أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور. في الزمن السابق كان هناك سوق بين الصفا والمروة يباع فيه العطور، وقيل أنه إلى ما قبل 40 أو 50 سنة كان ذلك السوق موجودا بين الصفا والمروة، والحجاج والمعتمرين عندما يسعون بين الجبلين يشمون رائحة العطور. فجاءت بعض الروايات واستثنت من حرمة شم الطيب هذه الحالة، بما إذا كان الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة ويشم هذه العطور في سوق العطارين. ولكن في زماننا هذه المسألة لم تعد ابتلائية، حيث لا يوجد سوق بين الصفا والمروة، فمن هنا المناسب حذف هذه المسألة وعدم التعرض إليها لانتفاء الموضوع، وبالتالي تكون هذه المسألة يعني لا قيمة لها، ليست من المسائل الابتلائية. على كل حال، هذه المسألة تشتمل على نقطتين أو 3 نقاط. النقطة الأولى: يجوز أثناء السعي شم الطيب بسبب سوق العطارين الموجود بين الصفا والمروة، لدلالة صحيحة هشام بن الحكم على جواز ذلك، حيث روى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه. فجاءت هذه لتشكل استثناء من حرمة شم الطيب على المحرم. النقطة الثانية: أن ذلك الاستثناء هو مختص بحالة السعي، فما دام المحرم يسعى وفي حال السعي يجوز له أن يشم الرائحة الطيبة. وأما في غير هذا الحال، حال السعي، فالواجب عليه أن يمسك أنفه عن شم رائحة طيبة، ويبقى تحت عمومات ما دل على حرمة شم الريح الطيبة. فإذا الاستثناء هو في حال السعي، ويظهر من عبارة سماحة السيد أنه إذا لم يكن المحرم ساعياً، كما إذا كان يمشي بين الصفا والمروة ليس في حال السعي، فهنا كما إذا أراد الذهاب إلى الحرم مثلا فيمر ومنها دخل على باب السلام ويمر على المسعى، عندما يمر على المسعى وليس ساعيا ليس في حال السعي، في هذه الحالة لا يجوز له أن يشم الرائحة الطيبة حتى في ذلك الزمان اللي كان يوجد سوق العطارين، لأن الاستثناء جاء في حالة السعي كما يظهر من العبارة هكذا. وعليه ففي زماننا هذا، إذا شخص محرم ولم يكن ساعيا، فلا يجوز له أن يشم الرائحة الطيبة من بعض الموجودين في المسعى، لأنه لا يكون مشمولا لهذا الاستثناء. هذا قضية. قضية ثانية أن هذا الاستثناء جاء في حال وجود سوق العطارين بين الصفا والمروة، فالاستثناء أخذ فيه قيدان. الأول أن يكون هذا هو ظاهر عبارة سماحة السيد، الأول أن يكون في حال السعي أن يسعى، والثاني أن يكون هنالك من يبيع العطور، يوجد سوق يباع فيه العطر بين الصفا والمروة. جاءت هذه الرواية وحرمت هذا. أما إذا لم يكن سوق أو لم يكن في حال السعي، فحينئذ يبقى تحت عمومات ما دل على حرمة شم الطيب. وبالتالي موضوع هذه المسألة في زماننا اليوم هو منتفي. ففي حال في المسعى، سواء كان الشخص ساعيا أو لم يكن ساعيا، لا يجوز له أن يشم الرائحة الطيبة، لأنه حتى وإن كان ساعيا لا يوجد سوق عطارين ولا يوجد من يبيع العطور. وإذا لم يكن ساعيا فالقيد الأول منتفي، وهو أن يكون في حال السعي. هكذا يبدو أن سماحة السيد فهم من تلك الرواية صحيحة هشام بن الحكم. نعيد قراءته: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة بين الصفا والمروة من ريح العطارين. أكون من يبيعون عطور. الإمام جاي يتكلم هذا، مو هشام بن الحكم، الإمام يتكلم هكذا. فهذا من ريح العطارين، هذا القيد أخذ في كلام الإمام صلوات الله عليه. ولا يمسك على أنفه، لا بأس بالريح الطيبة بين الصفا والمروة. هذا بعد بين الصفا والمروة الرواية ما قيدت أن يكون في حال السعي، لكن ربما سماح السيد يستظهر ذلك، أنه شنو بين الصفا والمروة؟ أنا جاي يسعى، إذا كان يسعى ويوجد سوق للعطارين هنا يستثنى هذا الموعد، ولا أقل أنه هذا القدر المتيقن. القدر المتيقن هو هذه الحالة، ما إذا كان يوجد هنالك سوق عطارين وأيضا كان في حال السعي، باعتبار أن هذه الرواية جاءت على خلاف القاعدة، فإن القاعدة تقتضي حرمة شم الطيب والرائحة الطيبة. فجاء استثناء، هذا الاستثناء يقتصر فيه على مورده وعلى القدر المتيقن، وهو ما إذا كان في حال السعي وكان هنالك يوجد سوق للعطارين. فإذن الاستثناء أخذ فيه قيدان: الأول أن يكون المحرم في حال السعي، فإذا لم يكن ساعيا لا يجوز له أن يشم الرائحة الطيبة حتى وإن كان هنالك سوق للعطارين، والثاني أن يوجد من يبيع العطور، يعني أكو سوق للعطارين بين الصفا والمروة. فإذا اجتمع القيدان عند ذلك يعفى عن شم الرائحة الطيبة ولا يجب عليه أن يجتنب عنها. النقطة الثالثة: يستثنى من حرمة شم الطيب خلوق الكعبة للروايات التي دلت على استثنائه. تقدم بعض تلك الروايات، وأيضا منها صحيحة حماد بن عثمان، حيث ورد فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن خلوق الكعبة وخلوق القبر. يبدو القبر يعني قبر النبي صلى الله عليه وآله، ظاهر أنه كان أيضا يعطر، كما أن الكعبة تطيب كذلك قبر النبي صلى الله عليه وآله كان يطيب. قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن خلوق الكعبة وخلوق القبر، يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس، هما طهوران. بعد جت واستثنت هذا الحكم. ويظهر من استثنت يعني خلوق الكعبة من الطيب، ويظهر من عبارة سماحة السيد أن خلوق الكعبة مستثنى ليس فقط في المطاف وفي حال الطواف، بل هو مستثنى حتى في المسعى. فكما أنه مستثنى في المطاف ومستثنى في المسعى. هذا معنى ذكره هنا، حيث تقدم أنه ذكره فيما مضى استثناء خلوق الكعبة، ثم إجا ذكره هنا. شنو وجه التكرار؟ لابد أن مقصود سماحة السيد أنه هذا مستثنى ليس فقط في المطار، خلوق الكعبة هو مستثنى بشكل مطلق، حتى في المسعى هو أيضا مستثنى. لذا يقول: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، هذا القيد الأول، إذا كان هناك من يبيع العطور، هذا القيد الثاني، لأن قيدين إذا اجتمعا يصير استثناء من حرمة شم الطيب. وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، يا حال
حال السعي،
ويوجد من يبيع العطور. نعم، لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم. طيب، مسألة 240 تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: من أكل الطيب فعليه كفارة شاة على الأحوط وجوبا، فمن أكل الهيل مثلا، المطيبات، هذه التوابل وغيرها، هذه على الحبة حلوة يسموها وما شابه ذلك، لأن اللي تؤكل الطيب الذي يؤكل هذا عليه أن يكفر بدم شاة على الأحوط وجوبا، وهذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء وهو المعروف بينهم، وربما يدعى عليه الإجماع، وقد دلت الروايات على ذلك، كصحيحة زرارة جاء فيها: من أكل زعفرانا متعمدا، الزعفران هو طيب، من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه. فالرواية صريحة في أن الذي يأكل الطيب في حال العمد يلزمه دم، وأقل الدم هو دم الشاة كما هو معلوم. ولو كنا نحن وهذه الرواية لانتهى الفقيه إلى الفتوى، لأن الرواية صحيحة وهي صريحة أيضا في نفس الوقت، ولكن يوجد لها معارضات، يوجد بعض الروايات بينت أن الكفارة شيء آخر، بعضها نفى الكفارة، فمن هنا احتاط سماحة السيد، حيث أنه حصل كلام في كيفية الجمع بين هذه الروايات، وبالتالي هل الكفارة واجبة أو لا في حال أكل الطيب، وإذا كانت واجبة فما هي، ما هي، ما قدر تلك الكفارة. سماحة السيد يحتاط وجوبا بالكفارة وكونها شاتن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من لبس ما يكون عليه أثر الطيب فعليه شاة على الأحوط وجوبا أيضا، كالذي يأكل الطيب، الذي يلبس ما يكون عليه أثر الطيب أيضا عليه دم شاة على الأحوط. دل على ذلك صحيح الزرارة الثانية، حيث ورد فيها: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: من نتف بطه، إلى أن تقول الرواية، اذكر مجموعة من الأمور المحرمة التي تترتب عليها كفارة، إلى أن يقول: أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. هذه بينت الصحيحة، أن الذي يلبس ما لا ينبغي له لبسه هذا عليه دم شاة إن كان متعمدا. ومن الواضح أن الثياب إذا كان عليها أثر طيب فلا ينبغي له أن يلبسها، لا يجوز له أن يلبسها، فإذا لبسها متعمدا فعليه كفارة شاة. النقطة الثالثة، ما سوى ذلك من أنحاء استعمال الطيب، يعني ما سوى أكل الطيب وما سوى لبس أو لبس ما عليه أثر الطيب، ما سوى ذن الموردين، هذين الموردين من أنحاء استعمال الطيب لا دليل على ثبوت الكفارة فيه، وإن كان محرما، فشم الطيب مثلا أو جعله على البدن، إطلاء البدن به وغير ذلك من أنحاء استعمال الطيب، هذه لا تكون، لا توجب الكفارة وإن كانت محرمة. جميع أنحاء استعمال الطيب تقدم أنها محرمة، ولكن الذي يوجب الكفارة هو خصوص أكل الطيب ولبس ما يكون عليه أثر الطيب، أما ما سوى ذلك فلا تثبت الكفارة فيه لعدم الدليل على ثبوتها، لأن الدليل دل على ثبوتها في تينك الموردين، ما سواهما يكون مجرى لأصالة البراءة. فإذا شككنا أن بقية أنحاء استعمال الطيب يجب فيها الكفارة أو لا تجب، نقول حيث لا يوجد دليل فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوب الكفارة. نعم، حيث يوجد دعوى شبهة، دعوى الإجماع وشبهة إجماع على أنه الكفارة تثبت في جميع أنحاء استعمال الطيب، هكذا يوجد من الدعاء وجود إجماع، فلهذه الشبهة، شبهة الإجماع، يمكن أن يحتاط الفقيه احتياطا استحبابيا بثبوت الكفارة في بقية أنحاء استعمال الطيب كما احتاط سماحة السيد. وجه الاحتياط هو هذا، يوجد دعوى إجماع، طبعا هذا غير ثابت لكن يوجد شبهة إجماع، فحينئذ يمكن للفقيه أن يحتاط استحبابا في بقية أنحاء استعمال الطيب فيحتاط بثبوت الكفارة فيها. قال مسألة 240، إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، هذا المورد الأول، المورد الثاني، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، يعني لبس ثوبا حتى وإن كان ثوب الإحرام وكان فيه أثر من الطيب ولبسه متعمدا، هنا عليه كفارة، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما في الموردين، هذا الاحتياط في الموردين، والروايات وإن كانت صريحة وصحيحة في المقام ولكن يوجد روايات معارضة لها، فمن هنا لا يفتي سماحة السيد. النقطة الأخيرة، ولا كفارة عليه في استعمال الطيف فيما عدا ذلك، فيما عدا الأكل واللبس، قلنا لعدم الدليل على ذلك، وإن كان التكفير أحوط استحبابا، وجه الاحتياط الاستحباب هو وجود شبهة إجماع على أن لا فرق بين أنحاء استعمال الطيب، ففي الجميع تثبت الكفارة، قلنا هذا لا دليل عليه لكنه يمكن للفقيه أن يحتاط استحبابا لأجل ذلك. مسألة 241، تشتمل هذه المسألة على نقطتين، النقطة الأولى، يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه إذا مر على رائحة كريهة، للروايات الكثيرة الدالة على ذلك، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار، جاء فيها لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن، إلى أن يقول وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة. الرائحة الطيبة يجب أن يمسك الأنف عن شمها، أما الرائحة الكريهة المنتنة هذه لا يجوز له أن يمسك أنفه عن شمها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرض أن المحرم لم يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة ولكنه أسرع في المشي ليتجاوز هذه الرائحة الطيب الكريهة، هذا إسراعه في المشي جائز أو غير جائز؟ إمساك الأنف قلنا لا يجوز، الإسراع في المشي هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم، هو جائز بلا إشكال، فإن الروايات لم تحرم الإسراع في المشي وإنما حرمت الإمساك، إمساك الأنف عن شمها، فيكون إسراع المشي مجرى لأصالة البراءة عن حرمته. قال مسألة 241، يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم، طبعا هذا هنا نكون نلتفت إمساك الأنف، أما كتم الأنفاس واحد ما يشتم، وما دلت الرواية على حرمته، هم يكون مجرى للبراءة. رواية حرمت إمساك الأنف عن شم رائحتك، أما كتم الأنفاس واحد ما يشتم، يكتم أنفاسه ولا يشم الرائحة الكريهة، هذا لا شيء فيه، لا يكون مشمولا للرواية. وإذا شككنا في حرمته وعدمها فيكون مجرى لأصالة البراءة عن الحرمة. نعم، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها، قلنا هذا عنوان الإسراع في المشي، هذا لم يحرم في الروايات، فعند الشك في حرمته يكون مجرى لأصالة البراءة. مسألة 242 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.